ذكريات الأغاني التي لا تنسى فقط على تسعينات FM.
إذا كان للتاريخ كشكول، إحنا اخترنا منه سطور، تعلمنا نستفيد منها عشان نحط إحنا سطورنا بإيدينا. ده هنشوفه مع بعض في برنامج كشكول التاريخ.
كشكول التاريخ مع تامر عادل، كل يوم سبت الساعة 4:30 العصر على تسعينات FM.
أعزائي مستمعي محطة تسعينات FM، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج كشكول التاريخ مع تامر عادل. في جملة شهيرة لرئيس الوزراء البريطاني الراحل وينستون تشرشل، قال فيها: لم يكن أبدا في التاريخ لعدد ضخم جدا أن يكون ممتن لعدد قليل جدا من الشعب كما هو الشعب البريطاني ممتن لطيار القوات البريطانية لعدم سقوط بريطانيا تحت ضربات الألمانية الثقيلة بالطيران في صيف سنة 1940. الجملة دي قالها تشرشل علشان خاطر يمجد الطيارين البريطانيين اللي فعلا لولاهم كانت سقطت بريطانيا، ولو كانت سقطت بريطانيا كان سقط العالم كله تحت الحكم الفاشي والحكم النازي في إيطاليا وألمانيا في فترة الحرب العالمية الثانية. إيه اللي حصل؟ إزاي ابتدت الحرب العالمية الثانية؟ وإزاي كانت نقطة تحول كبيرة قوي إن بريطانيا ما تقعش قدام الألمان؟ تعال نرجع أصلا، لأن الحكاية كلها قصتها مع الحرب في نهاية الحرب العالمية الأولى. الحرب العالمية الأولى قعدوا عملوا معاهدة الصلح، وكان في عداء متبادل جدا ما بين الألمان والفرنسويين، يمكن راجع من أيام نابليون والحروب النابليونية في بروسيا. وكانت بسمارك بعد كده سنة 1871 لما استولى على ألمانيا، حتى معاهدة الصلح لما اتكتبت اتعملت في فرساي في قصر المرايا اللي هناك، والقصر ده اللي دخله بسمارك في نفسه عشان يمضي ملك فرنسا على وثيقة الاستسلام لألمانيا سنة 1871. يعني حتى اختيار مكان اللي اتعملت فيه معاهدة الصلح في فرساي سنة 1919 مقصود به مزيد من الإذلال للألمان. في فرساي اتفقوا على مجموعة من الشروط كانت تعتبر إهانة للكبرياء الألماني من وجهة نظر كتير من الألمان. أول حاجة الإلزاس والأورين، واللورين دول كانوا أجزاء ما بين فرنسا وما بين ألمانيا، كانوا في إيدين فرنسا، وسنة 1871 خدتهم ألمانيا. قررت فرنسا أنها تاخدهم تاني بعد الحرب العالمية الأولى. منطقة حوض نهر سار أو منطقة سارلاند دي مناطق فيها مناجم فحم ضخمة، دي قرروا أنها هتبقى تحت حكم فرنساوي لحد ما يتعمل فيها استفتاء تنضم لألمانيا أو فرنسا صيان هي تحكم بيه. وجزء ثالث تحديد القوات الألمانية بأعداد معينة، كان 100,000 جندي، منعهم من إنتاج الطيارات، منعهم من امتلاك سلاح جوي، منعهم من إنتاج الدبابات والمدرعات، منعهم من امتلاك الغواصات، يعني تحديد القوات الألمانية بالكامل. عمل تعويضات ضخمة جدا على الألمان وصلت ل 132 مليار مارك ذهبي، ودي ده طبعا معدل مهول جدا ممكن الألمان يقعدوا عمرهم كله يشتغلوا علشان خاطر يدوا تعويضات للإنجليز والفرنسويين. ده كمان كانوا طلعين أصلا محملين بالديون اللي كان إمبراطور ألمانيا ويلهلم الثاني كان محملهم إياها، كان بيمول الحرب العالمية الأولى بالديون في الأربع سنين، فكان عليهم أصلا ديون مع التعويضات، فالاقتصاد الألماني كان وقع. وكمان اتخذ منهم المينا بتاع دانزاك على الحدود البولندية، واتخذ منهم الممر البولندي اللي هو بيوصل لميناء دانزاك على بحر البلطيق، وده أدى إلى شطر أجزاء من الأراضي الألمانية، ما بقاش يوصل ما بينهم ومن بعض، لازم يوصلوا بيوصلوا عن طريق خط سكة حديد تحت سيطرة البولنديين. كل ده اتعمل، وطبعا المستعمرات بتاعتهم في آسيا وفي أفريقيا اتخذت منهم برضو. كل ده أدى إلى أن الألمان كانوا طالعين من الحرب محملين بكم من الشروط ده. الشروط دي كانت تعباهم وأذياهم نفسيا، وإحنا طبعا عارفين الشعب الألماني كم الكبرياء بتاعه، وده كان عامل أزمة للألمان، وده بكل أسف ساعد على ظهور النبرات القومية والمتطرفة في ألمانيا، وكان بداية الحزب النازي اللي تأسس سنة 1920. جه هتلر سنة 23 اتهم بأنه كان حاول يعمل انقلاب على الحكومة الألمانية اللي كانت موجودة وقتها، واتسجن وأصدر كتاب كفاحي وهو في السجن سنة 1924، وأول ما خرج انضم للحزب النازي. كانت ألمانيا بتموج في الفترة دي باضطرابات اقتصادية ضخمة، الديون والتعويضات والاقتصاد الألماني وقع، العملة الألمانية انهارت بالكلية، واعتمدت بعد كده على ديون تاخدها من أمريكا لفترة طويلة لحد ما توقف على رجليها تاني. بس كانت العسكرية الألمانية والصناعة الألمانية هما الأساس اللي البلد قامت عليه. حرب العالمية الأولى لما حصلت كانت بعيدة عن الأراضي الألمانية، يعني كانت في أراضي فرنسا أكتر، بالذات منطقة نهر السوم، فكان ده مطلع ألمانيا من الحرب القاعدة الصناعية بتاعتها سليمة. طبعا القاعدة العلمية الممثلة في العلماء الألمان والجامعات الألمانية برضو طالعين سلام. نيجي بقى للعسكرية الألمانية. العسكرية الألمانية درسوا الخبراء العسكريين الألمان، طبعا كانوا طالعين الشروط اللي كانوا محملين بيها دي وكانوا رافضينها، بس ما قدروش يعملوا حاجة في الوقت الحالي، فبدأوا يدرسوا ايه السبب هزيمتهم في الحرب العالمية الأولى، هزيمة المخزية اللي كانوا شايفينها انها مخزية طبعا. فدرسوا الأسباب، فلاقوا ان الأسباب تتمحور في انهم تباطؤوا ساعة لما كانوا بيدوسوا على فرنسا من الناحيتين الشرقية والغربية، تباطؤوا في الالتفاف عشان يقابلوا بعض القوات بتاعتهم الالتفاف حوالين باريس، ده في الحرب العالمية الأولى، وده ساعد فرنسا على انها تحول الحرب لحرب خنادق تحصينات. وطبعا حرب التحصينات دي أدت ان الألمان ما عرفوش يعدوا، فضلوا 4 سنين كاملين يحاولوا بخسائر ضخمة وفي مأسرات مش عارفين يعدوا خطوط التحصينات. فبدأ الخبراء العسكريين الألمان يدرسوا انهم عشان يردوا اللي حصل لهم في الحرب العالمية الأولى لازم يغيروا تكنولوجيا الحرب بتاعتهم بالكامل. أفرزت الحرب العالمية الأولى دبابات، سلاح الدبابات انتشر، سلاح الطيران، سلاح الغواصات، وهنا بدأ الألمان قرروا يستفيدوا بالسرعات العالية اللي الأسلحة الجديدة أفرزتها الحرب العالمية الأولى، في أنهم لازم يطوروا نهج الحرب العالمية الثانية لأنهم انهزموا وكانوا بيجهزوا لعملية تانية هتحصل. بس كانت مشكلتهم تتمثل في أن الشروط عليهم رقابة جديدة على الشروط اللي فيها معاهدة فرساي، أنهم لا يقدروا يصنعوا طيارات ولا يقدروا يصنعوا غواصات ولا دبابات. لقوا ضلتهم في الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي بعد الثورة البلشفية سنة 1917 اتخذت منه برضو مناطق كتير على بحر البلطيق، واتخذت منه بولندا، جزء من بولندا كانت تحت سيطرته، واتخذت من ألمانيا جزء تاني. فالاتحاد السوفيتي ما كانش عنده حد يوفر له بعد الثورة البلشفية حد يوفر له الخبرة العسكرية اللازمة، فلقيوا في الضباط الألمان اللي كانوا خارجين من الحرب العالمية الأولى وخبراتهم العسكرية، لقيوا فيهم خير معين أنهم يقدروا ينظموا القوات المسلحة السوفيتية. والألمان لقوا في المدارس السوفيتية بتاعت المدارس العسكرية السوفيتية مكان هيقدروا يتدربوا فيه كويس ويجهزوا فيه كل التقنيات اللي عايزين يجهزوها فيما بعد للحرب. وأول مدرسة أسسوها فعملوا اتفاقية اسمها رابلو. اتفاقية رابلو دي كانت المفروض أن اتفاقية دبلوماسية تجارية اقتصادية ما بين الألمان والسوفيت، لكن في جزء سري منها كان التعاون العسكري. وعملوا مدرسة للطيران اسمها لايب في منطقة لايبستيك. المدرسة دي بدأ فيها الطيارين الألماني يتدربوا مع السوفيت، وبعدين عملوا مدرسة للدبابات في منطقة قازان، ودي كانت الدبابات اللي تتعمل في ألمانيا أجزاء في شركة مرسيدس بنز، والأجزاء دي تتنقل للاتحاد السوفيتي وتتجمع هناك وينضف لها بعض القطع من الدبابات الإنجليزية أو بعض القطع من الدبابات السوفيتية اللي هي تراستي 18 عشان تقدر انها تجهز الدبابات دي تاني، تبقى ده انتاج الجديد اللي هتعمله ألمانيا بعد كده اللي هتكتسح بيه الحرب العالمية التانية. اشتغلوا بهدوء السوفييت طول الفترة دي لحد من سنة 23-24 لحد ما وصل الحزب النازي للسلطة سنة 33. طبعا كان الحزب النازي بيجابه السوفييت بالعداء ويجابه الشيوعية بالكامل بالعداء، فده قطع حبل التواصل العسكري، ولكن كان خلاص الألمان بنوا القاعدة العلمية اللي كانوا محتاجينها. وطبعا بعد الانهيار الاقتصادي الألماني وبعدين بدأوا يرجعوا يقفوا على رجليهم، كان من السهل طبقا للمشاعر الألمانية اللي كانت الكبرياء القومي المهان بعد شروط الصلح القاسية بالنسبة لهم، كان من السهل انهم يوصلوا الحزب النازي للسلطة سنة 1933، ويبتدي الحزب النازي في نهضة اقتصادية عبر مشاريع البنية التحتية، مشاريع سكة حديد وطرق وكسور من سنة 33 لسنة 36، ويستفيد من وجود الحزب الفاشي في السلطة في إيطاليا، وتبتدي الألمان يبتدوا يعلنوا عن نفسهم وعن أطماعهم التواسعية وعن رغبتهم في أنهم يدخلوا في حرب تانية مع إنجلترا وفرنسا في مرحلة ما من الحكم النازي. هنطلع فاصل ونرجع نشوف القصة مشيت ازاي.
لجل الصغار لجل الكبار لجل النهار لجل البلاد لجل العباد لجل الولاد لجل البنات والأمهات لجل النبات لجل الربيع لجل الرضيع لجل الجميع لجل الورود لجل الوجود لجل السلام والابتسام اضرب كمان وفلق أمل لجل الحياة ولجل عشاق الحياة لجل الحياة ولجل صناع الحياة اضرب 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 لجل الصغار لجل الكبار لجل الصغار لجل الكبار لجل النهار لجل البلاد لجل العباد لجل الولاد لجل البنات والأمهات لجل النبات لجل الربيع لجل الرضيع لجل الجميع لجل الورود لجل الوجود لجل السلام والابتسام اضرب كمان مفلق أمل لجل الحياة ولجل عشاق الحياة لجل الحياة ولجل صناع الحياة اضرب 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 اضرب.
ورجعنا لكم أعزائي المستمعين بعد الفاصل. تعالوا نشوف بقى الأطماع الألمانية بدأت تظهر حتة حتة إزاي. بطريقة الابن لما بيحب يجرب أبوه، لما الابن بيكبر وبيحب يجرب أبوه كده هيقدر إن هو يوصل اللي عايزه ولا لأ، بيبتدي يجرب مثلا يعلي صوته شنة كده أول ما يحس إن صوته تخن ويشوف أبوه هيرده عليه إزاي، وبعدها بشوية يبتدي يعلي صوته، ممكن في مرة تالتة هو بيتخنق يزعق، وهكذا الابن بيعلن عن إنه بقى يبقى مراهق وإنه بدأ يبقى شاب في تعاملاته مع الأب والأم حتة حتة. لو لقى مواجهة قاسية من الأول هيتحط في حجمه الطبيعي. كان الألمان مشيوا بالمبدأ ده مع الإنجليز والفرنسيين. سنة 35 دخلوا في مفاوضات مع الفرنسويين وفعلا خدوا المنطقة بتاعت سارلاند اللي هي منطقة حوض نهر السار اللي هي مناطق فيها مناجم فحم ضخمة، كان المفروض إنها استفتة، واللي استفتة كان راح نتيجته إنهم يروحوا لألمانيا سلموها لألمانيا. وفي نفس الوقت فرنسا في اتفاقية مع إيطاليا جزء منها وافقت على إن إيطاليا تستولي على منطقة أثيوبيا، وإنها القوات الفرنسوية في جيبوتي ما تضربش الهجوم الإيطالي على أثيوبيا. الصمت على الفاشي الإيطالي في أثيوبيا وسماح إن الألمان ياخدوا منطقة سارلاند طمعت الألمان في حاجة أكتر من كده. في الانتخابات النمساوية سنة 38 كان الألمان النمساويين كان جزء كبير منهم مؤيد الحزب النازي النمساوي. الألمان كانوا خايفين إن نتيجة الانتخابات ما تمشيش على هواهم لأي سبب ما، قرر قبل الانتخابات يوميها بالليل الهجوم على النمسا واحتلوا النمسا سنة 1938. شوية تانية ودخلنا في منطقة السودت. منطقة السودت كانت منطقة طبقا لاتفاقية الحرب العالمية الأولى اتقسمت، كانت منطقة فيها أغلبها سكان ألمان وناطقين باللغة الألمانية، حطوها جزء من تشيكوسلوفاكيا. هنا الألمان ادعوا إن في اضطهاد للأقلية الألمانية في السودت اللي هم أكثرية في السودت بس أقلية في تشيكوسلوفاكيا، فقررت إن هم ياخدوا السودت. وراح ساعتها رئيس الوزراء البريطاني ورجع كده في الطياره، مشهد لحد دلوقتي بيصوروا مشهد يعني بيصوروا انه مشهد ازاي ان رئيس الوزراء البريطاني اتخدع بالورقة اللي اتفق فيها مع هتلر على انه هو لو خد السوديت مش هيكمل اكتر من كده. فعلا سابوا السوديت للألمان، والألمان ما سكتوش على السوديت، كملوا على تشيكوسلوفاكيا بعد كده حتة حتة كده، خلك في مشكلة في سلوفاكيا جم نطين واخدين تشيكوسلوفاكيا بالكامل. بعدين بدأت مطالبهم في منطقة تانية، منطقة اللي اتخذت منهم اللي هي منطقة دانزاك، المينا. المينا ده كان على بحر البلطيق، وزي ما قلت لكم في الأول خالص إن كان هو والممر البولندي كانوا فصل الأراضي الألمانية عن بعضها، وأصبح بيوصلوا بخط حديد كانوا بيمر تحت السيطرة البولندية. عمر ما الألمان ولا السوفييت كانوا شايفين إن بولندا ليها حق إنها تفضل متواجدة، يعني هم كانوا شايفين إن جزء منها المفروض يروح لألمانيا اللي هو جزء الغربي لحد ميناء الدانزاك، والروس السوفييت شايفين إن الجزء التاني عندهم. وحصلت اتفاقية رغم غرابتها شديدة جدا، لأن كان من النادر أن السوفييت والألمان يتفقوا مع بعض، دول شيوعيين ودول نازيين، كراهية بينهم وبعض واضحة، لكن اتفقوا مع بعض اتفاق سري أنهم يقسموا بولندا مع بعض. وفعلا في شهر 9 سنة 39، ورغم وجود انذار فرنسي بريطاني أن لو الألمان اجتاحوا بولندا فرنسا وبريطانيا هيدخلوا الحرب وهيلنوا الحرب على ألمانيا، الجزء العلمي في ألمانيا درس إن دي مجرد تهديدات جوفاء وإنهم هيسكتوا زي ما سكتوا في اللي قبل كده. فعلا حصل، بدأ الهجوم الألماني على بولندا، واكتسحت المدرعات الألمانية بولندا في ظرف كام يوم. وكان يمكن الاكتساح الألماني ده كان بداية الإنذار لكل العالم بإن ألمانيا داخل الحرب بتكنولوجيا جديدة، تكنولوجيا حرب المدرعات الخطفة. كل تكنولوجيا الحرب الخاطفة بتستخدم، قصف جوي شديد جدا بيدعم قوات بتتحرك بمنتهى السرعة على الأرض، القوات دي بتدخل تضرب كل الأماكن وتحتلها، وتيجي قوات المشاة الأبطأ والسلاح الإمداد اللي بيجي بعد كده يكمل وراهم على مناطق اوريدي اتخذت، يكمل بقى عملية التطهير وتعميق الهجوم الأولاني. دي كانت التقنية بتاعت الحرب الخاطفة واللي طبقها الألمان في بولندا، وفي كام يوم كانوا احتلوا بولندا. والسوفييت دخلوا فيما بعد في 19/9/39 دخلوا الجزء بقى اللي هم كانوا متفقين انهم ياخدوه، بس طبعا كان بدون مقاومة لان الالمان كانوا اوريدي سحقوا مقاومة الجيش البولندي لما اقتحموها في اول سبتمبر. هنا فرنسا وبريطانيا اعلنوا الحرب على المانيا، لكن مفيش عمليات حصلت، كان في حصار بحري فقط لغير الالمان، البريطانيين قرروا انهم يعملوا حصار بحري للالمان في بحر الشمال عشان يمنعوا ويقطعوا خطوط المواصلات البحرية الالمانية، والألمان ردوا عليهم بهجمات بالغواصات في المنطقة دي، ولكن كانت في هدوء لأن احنا كان بعد ما خلصوا على بولندا داخلين على فصل الشتاء. لكن اللي اتحرك بقى في الفترة دي كان السوفييت. السوفييت اتحركوا، هجموا على فنلندا، فنلندا قومت، فالسوفييت بدأوا يغيروا تقنية الهجوم، فالهجوم طول. مشكلة إطالة أمد الحرب بوجه عام إنها بتخلي اللي قدامك يفكر. لما فشل الهجوم السوفيتي الأولاني على فنلندا، سحبت القوات بتاعتها وعملت نموذج مجسم في اتحاد سوفيتي عشان يتدربوا على الهجوم على الخط الدفاعي بتاع فنلندا من تاني، ودفعوا بالمدفعية للخط الأمامي ووجهوا ضربة تانية أعنف، بس الضربة دي كانت في فبراير، يعني بعد الهجوم الأولين اللي ابتدى في نوفمبر بحوالي 3-4 شهور. فالفترة دي كانت كفيلة أن يبتدي الألمان يفكروا والبريطانيين يفكروا أن في بعد فنلندا جزء تاني، لان بمجرد ما الاتحاد السوفيتي هياخد فنلندا ده بيأمن طريق ضد الالمان لو هجموا على الاتحاد السوفيتي. فهنا بدأت الاتجاه كله يروح على الدول الاسكندنافية الثلاثة، الدنمارك، النرويج، والسويد. بالنسبة للالمان كانت السويد بلد مهمة جدا لانها الحديد بتاعها كله بيجي من هناك. وفعلا انتهزوا فرصة كده ان في سفينة المانية كان فيها 300 اسير بريطاني دخلت المينا في النرويج، وأول ما دخلت المينا في النرويج السفن النرويجية وقفت السفينة الألمانية وأفرجت عن 300 أسير بريطاني اللي عليها بعد مطاردة مع سفينة بريطانية، فقرر إعلان الحرب على الدنمارك. بس الملك الدنماركي سلم وألقى السلاح على طول من غير حرب. دخلنا على النرويج، كانت النرويج ساعتها بقى الإنجلترا كانت شايفة أن النرويج بلد مهمة جدا، حتى تشيرشل كان عايز يلغم الخط البحري في منطقة بيرجن اللي كانت بتمر فيه صادرات الحديد الألمانية. فهنا بقى الأسبقية لمين يوصل الأول، وكان صراع ألماني فرنساوي ألماني إنجليزي مين اللي يسبق. الألمان بدأوا يجهزوا قوة هتغزو النرويج، والإنجليز من ناحيتهم كانوا بيجهزوا قوة بحرية عشان غزو النرويج. بس الألمان سرعوها بأنهم اتبعوا تقنية ما اتعملتش قبل كده، عملوا 6 وحدات منفصلة هجمت على النرويج من 6 نقط. يعني عملوا 6 وحدات، مش عملوا جيش مع بعضه، لأ 6 وحدات كل واحد منهم يعتبر جيش منفصل، كل وحدة منها بأسلحتها التقيلة بدباباتها بدعم جوي من ناحيتها، نطوا على 6 نقط معينة في النرويج، استولوا على البلد بسرعة قاسية جدا، خدوا النرويج وأمنوا مناطق الحديد، بعدين قفزوا على هولندا. كل ده تم في وقت قياسي، يعني الهجوم على النرويج حصل في إبريل. هنا بريطانيا كانت عايزة تعمل غزو بحري، الغزو البحري طبعا لما لقوا ان خلاص ألمانيا سبقت كان الموضوع انتهى. فهنا كان اتجاه الألماني بعد كده على هولندا واللي بعديها. تعالوا نشوفوا بعد كده الهجوم الألماني بعد كده وصل لحد فين بعد الفصل. الفاصل عشان نشوف بقية القصة مشيت ازاي. هولندا كانت درست الهجوم الألماني في منطقة النرويج، فبدأت تحط خططها ان في الدفاع عن هولندا اللي هي الأرض المنخفضة، وهولندا كانت أول خط دفاع عن بلجيكا كمان. في وقت في الوقت المواني الهولندية كانت مهمة جدا لإنجلترا، فأمنوا المطارات وحط قوات احتياط قريب من المطارات، وكان عندهم نهر الألموز. النهر ده عامل خط فاصل طبيعي ما بين هولندا وما بين ألمانيا. بس الألمان كانوا مبدعين جدا في أنهم يعملوا كل حاجة من حيث لا تدري ولا تحتسب. فعملوا هجومهم إزاي؟ عملوا قصف جوي عنيف جدا على المطارات الهولندية وعلى الخطوط المواصلات، وقصف جوي أكتر وأكتر على جيوش الاحتياط اللي بتأمن المطارات. وبمجرد ما الطيارات غدرت مناطق القصف كانت الطائرات الألمانية التانية بتحدف فرقتين محمولين جوا استولوا على المطارات بالكامل قبل ما قوات الاحتياط تقدر تتحرك ناحية المناطق وتحصنوا فيها، وقطعوا الجسور المهمة في البلد بالكامل، وده منع أي قوات هولندية ممكن تقدم الدعم لبعضها. ولما حاولوا الحلفاء في خط ماجينو عبر بلجيكا وفرنسا أنهم يقدموا دعم للقوات الهولندية دعم أرضي، الطيران الألماني بتاع الشتوكا القذيفات المقاتلة للشتوكا ضربت القوات الفرنسوية البلجيكية لما تقدمت. وطبعا أصبح جوه هولندا نفسها المطارات ومراكز الاتصالات والجسور بالكامل تحت سيطرة قوات ألمانية، ده سهل للمدرعات الألمانية أنها تهجم هجوم مباشر بعد كده على خط ألموس وتستولي عليها وتستولي على هولندا في 7 أيام. نيجي بقى عند خط بعد كده دخلوا على بلجيكا. الخط بلجيكا وفرنسا، الخط الدفاعي اللي هو كان خط مشهور جدا اللي هو خط ماجينو، لو نفتكر كده في فيلم عادل إمام لما جاب مصطفى فهمي مسلسل دموع في عيون وقحة، لما بيقول لمصطفى فهمي ايه خط ماجينو ده يا جمعة، خط ماجينو ده كان اقوى خط دفاعي فعلا معمول عشان يحصن فرنسا وبلجيكا ضد الهجوم الألماني المرتقب. كانت في منطقة في الخط ده عبر كتلة جبلية اسمها الأردن، المنطقة دي منطقة شديدة للعورة، التخطيط الفرنسي ساعتها والإنجليزي إن أي هجوم مش هيتم من ناحيتها، ولو حصل هيحتاج مدفعية الأول تطلع للخطوط الأمامية وده صعب، ولو حتى حصل هيدي فرصة إن القوات بتاعة فرنسا وبريطانيا تلحق تنقل قوات تقدر تضرب التجمع بتاع المدفعية والدبابات الألمانية. لكن اللي حصل برضو إن المخططين الألمان عملوا مفاجأة كاملة، إنهم عدوا الكتلة الجبلية دي في الأردين بالدبابات، وبدل ما يستخدموا المدفعية خدوا المدفعية المضادة للدبابات اللي بتتنقل على عربات بتتجر بالعجل، ونقلوها بالكامل إيس فجأة فوق، إنهم عدوا المنطقة دي، ودي منطقة ما كانتش محمية كويس لأنهم شايفينها إن هي منطقة محمية طبيعي. وفعلا نجحت الدبابات الألمانية إنها تعدي، البنزر عدت الجزئية دي بالكامل واقتحمت من عند منطقة سيدان الخط الدفاعي الفرنساوي، وفوجئت القوات الفرنساوية البلجيكية وخطهم الخلفي القوات البريطانية بأن القوات الألمانية لفت وبقت وراهم، وبقت وراهم بفرق دبابات، جزء منها جم حاصر القوات الفرنساوية من الخلف، بقى فيه هجوم ناحية الخط الأمامي وهجوم من خلفهم، وجزء تاني انطلق ناحية غزو فرنسا بالكامل، وفي ظرف كام يوم كانوا دخلوا على دينكيرك، استولوا على ميناء كاليه على المحيط الأطلنطي، ودخلوا على جيب دينكيرك اللي اتعمل عليه الفيلم الإنجليزي الأمريكي المشهور فيلم دينكيرك. الجيب ده قدرت الإنجليز كانوا شافوا خلاص الهزيمة حصلت، وبقوا محصورين ما بين قوات ألمانية بتعمل هجوم سريع بالدبابات وهجوم القوات الألمانية من الناحية التانية اللي اقتحمت بالفعل خط ماجينو، وهنا القوات بقت جاية من الناحية دي والناحية دي. لكن قرار ألماني واحد بس بأنهم يعطلوا الهجوم 3 أيام عند منطقة اسمها منطقة القنوات المائية. يقال إن تعليق الهجوم لمدة 3 أيام كان قرار من القائد فون روشتميت الألماني عشان يريح الدبابات اللي كانت كترة عبورها السدود تعبتها، ويقال إن قائد سلاح الجو الألماني جورينج كان عايز إن الهجوم يجي السحق للقوات الإنجليزية والفرنسية يجي عبر الطيران، إنما يقال تاني إن هتلر كان عايز ما يزلش انجلترا بانه يسحق قوات الانجليزيه بالكامل اللي موجوده في فرنسا، لانه كان عايز يعمل معاهم معاهده سلام وبعديها يتفرغ للاتحاد السوفيتي بس يكون بريطانيين في ظهره بس بشروطه. فهو اجل العمليه دي عشان يدي مهله للانجليز يستسلموا له مع عدم اراقه ماء الوجه. كان اللي حصل ان بمجرد الهجوم على بلجيكا وفرنسا تولى السلطه في انجلترا وينستون تشرشل قال خطبته المشهوره: سنقاتل في البحر، سنقاتل في الجو، سنقاتل في الأرض، سنقاتل في المنازل، سنقاتل في المصانع، سنقاتل سنقاتل سنقاتل. وفعلا إنجلترا عملت واحدة من أعظم خطط السحب القوات في منطقة دينكيرك، ونقلت بالفعل 224,000 جندي بريطاني، 115,000 جندي فرنسي اتنقلوا النهاردة عشان يحاربوا في يوم تاني. هنا بقت الخطوط مكشوفة ما بين إنجلترا والقناة الإنجليزي وقوات الألمانية اللي بقت موجودة في فرنسا. وهنا هتلر عمل خطأ تاني بأنه قرر ما رضيش يكمل على الإنجليز ويكمل ضربته كلها مرة واحدة، هدى الأداء شوية برضو عشان يوصل لمعاهدة سلام مع إنجليز، برضو تشرشل رفض كل الكلام ده، وهنا قرروا بأنهم يضربوا القوات البريطانية عن طريق الجو. يستدرج القوات السلاح الجوي الملكي البريطاني لخارج الحدود. إزاي؟ ههاجم القوافل البحرية في منطقة البحر الشمال وقناة بحر المانش، فالقوات الجوية البريطانية تنسحب منه عشان خاطر تدافع عنهم، لكن برضو القوات الجوية البريطانية ما رديتش تنجر لده. بعدين قرر يضرب المدمرات البريطانية الطيران عشان ينسحب يدافع عنها، جم سحبين له المدمرات في خط خلفي. المهم انه قرر انه يضرب المطارات ويضرب القواعد الجوية ويضرب مصانع الطيارات البريطانية، لكن مع الضرب ده كله استمر الطيران البريطاني يدافع ويدافع ويدافع. من كثرة يأس الألمان قرروا انهم يضربوا لندن بالكامل دك بالنهار. ده ادى الفرصة للطيران البريطاني يتعافى ويقدر بعد كده يرد الضربة، وهنا فشل الهجوم الألماني على بريطانيا ويتحول لاتجاه هتلر للاتحاد السوفيتي، وساب بريطانيا عشان بريطانيا تكمل بعد كده وتنجح في التحالف مع أمريكا ويتغير كل مسار الحرب، لأنك سبت دولة عظمى زي بريطانيا من غير ما تقدر تقضي عليها. دي كان ملخص لبدايات الحرب العالمية الثانية وإزاي أدت فيها بريطانيا العظمى. أرجع لكم في حلقة جديدة من كشكول التاريخ.